إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا المرة اللي فاتت عند قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إلى آخر الآيات. وإذا لقوا الذين آمنوا، طبعا الخطاب عن للكف عن المنافقين، لأن السياق كله كان في الكلام عن المنافقين. فالمنافق إذا يعني جلس بين المؤمنين ادعى الإيمان وادعى التقوى وادعى أنه محب للإسلام ليحفظ ماله ونفسه، إلى آخر الأمور كانوا يستفيدوا منها أيام كانت الشريعة هي اللي بتحكم وأيام كان الإسلام هو الأقوى، فكانوا بيحفظوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم بأنهم يدعوا الإسلام هو يقتل الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقين التقوا بالكفار بالمؤمنين سواء الأنصار أو المهاجرين، يعترفوا يقولوا نحن آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وإذا خلوا، إذا خلوا إلى شياطينهم، إذا تأتي بمعنى إذا خلوا إلى شياطين، إلى تأتي بمعنى، تأتي بمعنى بي وتأتي بمعنى مع، وإذا خلوا بشياطينهم خلاص، وتأتي بمعنى مع، فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الشياطين كل عيات من الجن، لأن الجن صنفين، صنف مسلم وصنف كافر. الصنف الكافر العاتي منه يقال عليه شيطان، وشيطون أي شيء بعيد، يقول لك بئر شيطون يعني بعيدة عميقة. فالشيطان بعيد عن الخير وبعيد عن حب الخير وبعيد عن كل شيء ممكن يأتي منه ولو قليل قليل من النفع، فهو شر في ذاته وشر في نفسه وشر محض. فالشيطان شر محض. وقال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، هنا طبعا المقصود بها شياطين الإنس، لأن كلمة شيطان تطلق على الجن وتطلق على الإنس بنص القرآن. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، سورة الأنعام. يبقى ممكن الشيطان يكون يطلق على الإنس وممكن يطلق على الجن. فإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني شياطينهم من الإنس البني آدمين اللي هم المنافقين زيهم، أطلق عليهم شيطان لأنهم كحال الشيطان بعيد عن كل خير، لأن المنافق نفاقا عقديا الشر فيه كامل، فشبيه بالشيطان، شبه الشيطان. فربنا شبه أصحابهم وما يخلو ليهم بأنهم قال عليهم شياطين، هو شيطان كالشيطان لا يأتي منه خير، لأن المنافق نفاقا عقديا، غير النفاق العملي اللي قد يكون مسلم ومنافق عمليا لكن في خير، في بعض الخير، في مسلمين عندهم شيء من نفاق، يتكلم يكذب يخاصم يفجر يوعد يخلف، هذا المنافق ثلاثة كما جاء في الحديث، وفي حديث آخر ذكر أربع صفات. الشاهد أنه ممكن المسلم اللي هو مؤمن يعني موحد يبقى عنده شيء من النفاق بس في خير، فهو بين ده وبين ده إلى أن يشاء الله شيء ويصلح قلب. أما المنافق اللي هو العقدي فهو شر، ذلك الله سبحانه وتعالى شبههم بالشياطين، قالوا إذا خلوا إلى شياطينهم، هؤلاء الشياطين هم من شياطين الإنس. طبعا قال مجاهد: أصحابهم المنافقين والمشركين. شياطينهم هنا المجاهد، مجاهد إمام المفسرين اللي قال في الثوري: إذا جاءك التفسير فحسبك، من مجاهد فحسبك. وكان الإمام الشافعي وإمام أحمد والبخاري والسلف يرجعون كثيرا لتفسير مجاهد، وأنا قلت الكلام ده وأنا بتكلم في علم المناسبات، وبينت أن مجاهد قد إيه هو أكثر إنسان يعني راجع مع ابن عباس، أو من أكثر من راجع المصحف، لأنه راجع مع ابن عباس المصحف ثلاث عرضات، فكان بيعرض عليه كل كلمة وكل آية، فتفسير مجاهد طبعا في أعلى أنواع التفسير. فقال مجاهد في الآية: أصحابه من المنافقين ومن المشركين. قال هنا الشياطين يعني صوي من المنافقين ومن المشركين. بس عايز اقول حاجه في مجاهد، طبعا مجاهد من ائمه التابعين، توفي 104 هجري عن 84 سنه، لانه ولد 21 هجريا وتوفي 104 هجريا، فمات عن 83 سنة، مات عمره 83، من 21 ل 104 83، 83 سنة ميت ساجد في مكة. دي موتة مجاهد إمام الفاسرين من التابعين، اللي هو كان زي ما قلنا أخذ التفسير من ابن عباس وعرض عليه ثلاثة عرضات. بس في حتة برضو أنبه عليها كطالبة علم أو كمعلمة بتفتحي الكتب، قد تقضي أثرا لمجاهد فتأخذيه كده وتقولي إيه قال مجاهد، لا أنا عايز أحقق الأثر، لأن زي مجاهد زي حديث النبي نفسها فيها صحيح وفيها ضعيف. يعني ليه؟ لأنه ينسبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مالوش. فكذلك في الآثار قد ينسب أثر إلى مجاهد ومجاهد لم يقل به، فبس محتاجين عشان ما أقولش كلمة مجاهد فخلاص إطلاق، إن أنا أخذ الكلام كل ما أفتح كتاب ألاقي فيه أثر مجاهد يبقى إيه الكلام عن مجاهد، لا ما يكونش مجاهد اللي قاله، يكون أثر أصلا ضعيف. محتاجين الكتب اللي فيها تحقيق الآثار، أو أحقق أنا الآثار لو عندي يعني قدرة بحيث إن أنا أعرف هل الأثر ثابت عن مجاهد أو لا. المهم لكن هو في إمام المفسرين. قال تعالى وإذ دخلوا إلى شياطين وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئون، طبعا إنما نحن مستهزئون يعني إنه بيقولوا نحن يعني بس بنقعد معهم كده نظهر إيمان ونقتلكم، إنما نحن مستهزئون. بين هنا إنه الله في بداية الكلام إنما نحن مستهزئون، قال تعالى الله يستهزئون، جزاهم باستهزائهم استهزاء مسكين. والاستهزاء هنا من الصفة لله على الإطلاق، ولكنها من صفات الأفعال، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وننسب لله فيها أكمل الوجوب. الله يستهزئ بهم. طيب الله يستهزئ بهم ليه؟ لأن هم كانوا يستهزئوا، هم اللي استهزئوا بالمسلمين وبالمؤمنين، يجلسوا مع المسلمين والمؤمنين يبدو الإيمان والتقوى وإن هم معاهم ويبانوا على أكمل وجه، ويحضروا الجمعة والجماعات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هو أحيانا بيخرجوا للجهاد ويخرجوا الصدقات والزكوات، فيظهروا أنهم مسلمين، لكن لما يخلوا بأنفسهم يتهكموا على المسلمين ويذكروا عوراتهم ويعني يسيبوا لهم أشياء لم تذكر. فالله استهزئ بهم، وخيلي بالك الله يستهزئ بهم مع طفش بداية الكلمة على السابقة، يعني إنما نحن مستهزئون ممكن يأتي سياق الكلام أو يقول قائل والله يستهزئ به أو الله مستهزئ بهم، تمشي ممكن تشوفيها كده تلاقيها تمشي. لكن الله جل جلاله العليم اللي يعني له العلم المطلق، لا بدأ الكلام باستئناف في غاية الفخامة والانبهار والعظمة والجلال، قال الله يستهزئ بهم، ده بداية يقولك استئناف، استئناف غاية في الجمال والعظمة والرونق. ويمكن تأتي كلمة أفضل أنه يبتدي بالله يستهزئ بهم، ما قالش والله مستهزئ بهم، يبقى لم يعطف الكلمة على سابقة عشان يأتي بجملة استئنافية. يعني استئنافية يعني بداية الكلام. طب بداية الكلام يشعر بإيه؟ بداية الكلام يشعر بالعظمة واستمرار الاستهزاء بهم، ما قالش والله مستهزئ، مع أنه هو إنما نحن مستهزئون يقابلها ها والله مستهزئ، مستهزئ ومستهزئون دي تقابل دي، قال لا والله يستهزئ. ما الفرق؟ يستهزئ فعل مضارع يفيد الاستمرار، فهو يستهزئ بهم مرة بعد مرة ومرة بعد مرة على دوام حياتهم طالما هم في حال من الاستهزاء، غير لما يقول الله مستهزئ تبقى حالة بهم. فالله يستهزئ بهم يعني بين ان هو مستهزئ بهم حال بعد حال، ومش حاجة كده كمان، وان الله جل جلاله هو اللي يستهزئ بهم بنفسه ويكفي المؤمنين شرهم، وان الله سبحانه وتعالى ما خلاش المؤمنين هم اللي يتولوا قتال الكافرين، ولا يتولوا يعني مش هم بأنفسهم اللي كانوا بيحاربهم في البداية، كان مين بيحاربهم ومين اللي بيفضحهم ومين اللي أظهر أمرهم؟ الله جل جلاله. كما قال العلماء استئناف غاية في الجزالة والفخامة والعظمة والشيء العظيم جدا، ان جاء الله يقول الله يستهزئ بهم، ليبقى ما عطفاش ليه؟ ما عطفاش على كلام اللي قبله عشان يأتي هذا الاستئناف اللي هو يبين الجمال والعظمة، ولم يقول مستهزئ أيضا عشان يبين الله سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي يستهزئ بهؤلاء الكفار والمنافقين. فقوله تعالى أولو يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، الله يفتنهم مرة بعد مرة ومرة بعد مرة. شوفي في سورة الحديد يبين حال المنافقين على الصراط لما يمر المؤمنين ومعهم المنافقون، وبعدين ومعهم المنافقين هتبص تلاقي النور اطفى عليهم. الآية سورة الحديد لما نأتي بقى سورة الحديد نشرح يعني ربنا يدينا عمر، لكن أنا عايز أقول في وسط ما هم في الحال ده إيه اللي هيحصل؟ هينقطع نورهم، فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. اللي قدامهم عند المؤمنين في الرحمة وفي الجنة وفي السعة وفي المرور، والناحية التانية عندهم في العذاب. يبقى ده ليه؟ لأن هما كانوا في الظاهر منافقين، وفي في الظاهر مؤمنين، وفي الباطن منافقين، وكذلك حكى حالهم يوم القيامة. الله يعاملهم بنفس المعاملة اللي كانوا بيعاملوا بيها أهل الإيمان في الدنيا، جزاء وفاقة وجزاء جنس العمل. فده حالهم. فوحيل بينهم وبين ما يشتهون. كان هما في الصراط يتمنوا أن يبعاهم نور عشان يمروا، عشان يعدوا، لأن وإحنا بنمر على الصراط لو ما عدناش بالنور اللي معانا هنقع، مفيش حل. يعني لا نملك على الصراط المرور إلا بقدر النور اللي معاك. نورك بقى قد إبهامك، نورك قد الجبل، نورك على قدر النور، على قدر المرور. فهم كانوا يتمنوا نور عشان يعدوا بيه، زي ما كانوا في الدنيا ها بيخدعوا المؤمنين وبيخدعوا المسلمين ويظهروا الإيمان ويبتلوا الكفر. فالله سبحانه عاملهم بنفس المعاملة بتاعتهم. فهم على الصراط هيضرب بينهم هذا السور، ويظنوا أنهم هيمروا وبرضو هيتحكوا أو هيخدعوا المؤمنين كما كانوا بيخدعوهم في الدنيا. هيهات هيهات، وده من فساد الاعتقاد البين، إن هو يبقى على الباطل ويعتقد أن ممكن يظل بهذا الباطل ويصل للحق، فساد اعتقاد بين. فهم عندهم هذا الاعتقاد حتى هم على المر على الصراط، ظنوا أن هم كما كانوا بيخدعون الله والمؤمنين في الدنيا، أو يظنوا أنهم خدعوا الله في الدنيا أو في المؤمنين، هيظنوا أن هم في الآخرة أن هم بهذا الخداع أو هذا المكر ممكن يمر مع الصراط، فيمطفئ نور عليهم ويسقطوا في جهنم خالدين فيها، لأن ده نفاقهم نفاقا عقديا. طبعا نقول الاستهزاء صفة لا تطلق على الله سبحانه وتعالى بكل وجه، لأن الصفات اللي فيها كمال من وجه ونقص من وجه، وإنها في عدة صفات نثبت لله منها ما فيه كمال، لأنه لا يجوز أن أطلق الصفة على الله. ودي من صفات الأفعال اللي هي بتحدث وقت بعد وقت، حال بعد حال، متعلقة بالمشيئة إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. أيضا نخلي بالنا إنه الإنسان اللي على فساد وعلى وفساد عقيدة وماشي في الدنيا بالمعاصي ما يأمنش قوي، لأن مش كون الإنسان ماشي بالمعصية والله بيعطيله إنه دي علامة خير، قد تكون علامة مكر من الله به واستهزاء من الله به، وإن هو بعد كده هيقع في هذا الخطر العظيم. فالإنسان لما يكون على شر أو على ضلال يحذر يحذر. اوعى تظن ان اي صفة فيك سيئة، معلش بقى نسقط كده على واقعنا، اي صفة في اي حد فينا سيئة هتعدي ولا هتمر ابدا. كل الصفات السيئة هنحاسب بيها في الدنيا وفي الاخرة. قد تمر في الدنيا ما تاخديش بالك، ما بتحاسبيش نفسك قوي، ما بتراقبيش امراض قلوبك، ما بتراقبيش حالك مع الله. الصفات هتعدي، يعني ممكن في الدنيا تعدي، بس في الاخره هنلاقي ده. ودي الايه المرعبه اللي كلنا لابد ان نخاف منها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ايوه، ان انا اكون في الدنيا مفوته ومش عارفه العيوب وعارفه الذنوب، ولا اسعى لصلاح القلب ولا لاصلاح حالي مع الله، وأظل على هذا الاعتقاد الفاسد إن مع فساد قلبي أنا ممكن أعدي وأدخل الجنة. فجي يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون في الآية الأخرى. يبقى أنا ممكن أبقى ماشية كده وبعدين أجي أنا أشتهي الجنة في الآخر وأنا خلاص. في ناس ماشية كتير في المسلمين مش على بالهم خالص مسألة القلوب ولا مسألة أعمالهم ولا مراقبة الله عز وجل ولا إصلاح النفس، وهي تعتقد إن هي كده كويسة والدنيا ماشية. لا مش ماشية، هتبقى فيه مشكلة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويمدهم يتركهم ويمهلهم. والإمداد والمد شيء واحد أصله الزيادة، خلاص الإمداد والمد شيء واحد أصله الزيادة. لكن كثير لو تتبعتي آيات الكتاب هتجدي إن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير. قال تعالى ونمد لها من العذاب مدة سورة مريم، وقال في الإمداد وأمددناكم بأموال وبنين، وقال وأمددناهم بفاكهة في سورة الطور. طبعا أنا بس الحتة دي عايز أقف عندها، مسألة الألفاظ وما تحملها من معاني. أنا لا ما أستطيع أن أطلق هذه القاعدة تبقى مترادة في كل القرآن، ولا أستطيع أن أنا أمنع. ليه؟ لأن أصلها اختلاف في أهل اللغة. فمثلا قاعدة زي دي بناء على القاعدة اللغوية المعروفة عند أهل اللغة، زيادة المباني تأتي إلى زيادة المعاني. طب القاعدة دي ما أقدرش تبقى مترادة في كل المباني والمعاني، يعني مش كل كلمة مبناها كبير أو أكتر يبقى معناها أوسع. القاعدة مش مترادة، وحتى اللي احنا ذكرناه دلوقتي ان المد اكثر ما ياتي في الشر والامداد اكثر ما ياتي في الخير، هذه القاعده ليست مطرده، مع ان علماء من الامه ذكروها في تفسيرهم. لكن لو تتبعت القران هتلاقي ان الله جل جلاله يقول ويمددكم باموال، طب ما جت ايه في الخير؟ وقال اني ممدكم بالف من الملائكه، جاءت في الخير. خلاص انا بس ابين لك ان احنا لما نركز هنلاقي حاجات كتير بتقال في التفسير وبتقال بتنقل بقى هذه التفسيرات الى دروس التدبر بدون ايه، بدون وقف. لا انا ما اقدرش اعملها قاعده مطرده لان ده قران، لكن ممكن اذكر زي ما قلت كده اهل اللغه قالوا هذا، لكن لا اثبتها قاعده في القران. فياتي شخص فيقرا القران فيمر على الايتين اللي انا قلتهم دول وغيرهم فيقول لك الله ده انتوا بتعلمونا غلط او القران فيه غلط. طب ما جت الماده اهو في الخير وانتوا بتقولوا اكثر ماده فيه او اكثر، فانا عشان كده قلت اكثر لا تطلق هكذا، لكن اكثر احيانا تاتي هنا احيانا تاتي هنا، لكن القاعده مش مطرده. ودي حاجات دقيقه جدا لتاخدي بالك منها كمعلمه، ما تاخديش الكلام وتلقطيه وتجري تطلقيه مجرد ما كان وقفتي على كلام في التفسير او كتاب تفسير او سمعتي محاضره من احد الفضلاء فممكن تاخدي كلام وتطلقي هذا كلام على طول. لا، مهما كان المتكلم، انا الكلام ده ائمه جايبينه، يعني الكلام ده منقول من كتاب ائمه، مش هقول مين بس امام ومن اهل السنه والجماعه نقله، بس لما تتبعت الكلام لقيت الله طب انا عندي نصوص ثانيه فيها يمد برضو جت استعملت في الخير، ولذلك هو الامام قال اكثر ما قالش على الاطلاق. فاهم انا عايز اوصل لك لايه؟ انا عايز اقف عند القاعده دي، ما ناخدش الكلام يا جماعه من كتب التفسير ونطلقه. عشان كده لازم اركز واقرا. لو انت واحده معلمه ارجع لكتاب واثنين وعشره، ولما تجيلي حاجه زي كده السلف ما اتكلموش فيها المتقدمين هقف. لان لو رجعنا لتفسير السلف مش هتلاقي عندهم كلام ده. طب ايه اللي خلى المتاخرين يلجاوا لهذا الكلام سواء من اهل السنه او غيرهم؟ لأن زي ما قلت في أول محاضرة أو قلت في محاضرة علم المناسبات إن القوم كان همهم العمل ونحن همنا العلم. لأن اللي جاي النهاردة أكثر الناس اللي جاية دروس التدبر تريد التفكه بالعلم مش العمل. التفكه، عارف يعني التفكه؟ الاستمتاع، هي عايز تستمتع بألفاظ جديدة وحاجات غريبة وبتاع، فيضطر الداعي ينزل على رأي المدعوم فيدور على الغريب والجديد عشان يرضي ويعني يشنف الاسماع. لا مش صحيح وما ينفعش ومش منهجنا، فاهماني؟ انت فسري على منهج السلف وهاتي اقوال السلف وقولي القران كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتي للنتيجه ولا يغرك ان انا اجيب الغريب والجديد فالناس تبقى فوق بعضها. لا برضه ما هو فوق بعضهم دلوقتي بس على المدى البعيد ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ هي مش كسره عدد، اسألي نفسك استفادوا ايه؟ ما انا مش عارفه مره اقول لحد مين ده فلان وبتاع على موقع مش عارفه كم مليون، فردت عليه قالت لي كم واحد استفاد؟ قالت لي انا اصحابي كلهم عاملين لايك وشير ولا عارفه اعرف اي حاجه. فمش كثره اعداد وكثره المجلس والناس وبعضها، المهم ان انا اقول الكلام اللي يصلح الناس مش اللي يجمع الناس. واصحي معايا كمعلمه رجاء، يبقى ده منهجك، اتكلمي في اللي يصلح احوال المسلمين وقلوب المسلمين وما تدوريش على اللي ها يسعد او يعني يمتع مسلم. واحنا قلنا مفيش مشكله التفكه جاهز بس تابع مش اصل، ما تخلوش اصل في محاضرتك انت كمعلمه، ما يبقاش الاصل عندك انك بتدوري على الغريب والجديد تشد بيه الناس ابدا. الاصل عندك انك تتابع منهج السلف وبعدين جت حاجه معاكي موافقه لمنهج السلف لا مانع، لكن مش همي ان انا ابسط الناس، احنا مش في حفله. واضح ولا مش معايا؟ طيب. ويمدون في طغيانهم يعمهون، اي في ضلالتهم طبعا، يعمهون مترددون، متردد متحير. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. اشتروا طبعا عندي في سوره البقره برضه في 175 من المتشابه، يعني اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره. لكن هنا اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، ضلاله الهدى فما ربحت تجارتهم. يبقى انا عندي في تشابه بين الايتين. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى اشتروا. العرب بتقول كل انسان اراغب في شيء فهو اشتراه، عشان ما حدش يقول لي المجاز في القران، ما عندناش مجاز في القران. شوفي العرب تقول كل شيء، ودول بقى العلماء المتقدمين اللي كانوا يعلموا انه ما فيش مجاز في القران واثبتوا هذا على مدار برضه 300 سنه الاول كانش حد بيتكلم في صلاة المجالس والقرآن. الخراب كله جه بعد القرون الثلاثة. العرب تقول كل من ترك شيء وتمسك بغيره فقد اشتراه. ما تقوليش بقى ده مجاز، لا، هو دي لغة العرب، هي دي لغة العرب. مش لازم الشراء وبيع يكون شيء مادي، لا، عند العرب بيطلقوا لفظ كل من اشترى شيء، كل من تمسك بشيء وترك شيء وتمسك بغيره فقد اشتراه. انت تمسكتي بحاجة معينة بتحبي واحدة معينة وتركتي الثانية، يبقى انت اشتريتي اللي بتحبيها. يبقى كل من ترك شيء وتمسك بغيره فقد اشترى، دي لغة العرب. مفيش سمى ولا بيع ولا شراء، مش المادي، لكن هي الرغبة، يقال عليه اشترى، هي لغة كده تستقيم بدون مجاز. فكل من وجد شيء وترك شيء وتمسك بغيره فقد اشترى. وأصل الضلالة، أصل كلمة الضلالة الجور عن القصد وفقد الاهتداء. كلمة ضل الجور عن القصد وفقد الاهتداء. فكل من حاد عن الطريق الصحيح القويم والصراط المستقيم فقد ضل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا يعني اشتروا هنا الضلالة بالهدى، يعني باعوا ايه؟ باعوا الهدى، ها، واشتروا بها ايه؟ الضلالة. فكل ما انسان حاد عن الحق وحاد عن القصد فقد ضل السبيل. طيب ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ما نافيا، ما نافيا، فما ربحت تجارتهم. والربح أسندوا إلى التجارة، ما قالش فما ربحوا في تجارتهم، خلاص المفروض كده، لأن مش التجارة اللي هتربح، هو اللي هو اللي بيربح هو اللي بيخسر. فما ربحت تجارتهم، ما قالش فما ربح ما ربحوا في تجارتهم. ليه؟ اختصار يدل على سعة الكلام وحسن البيان، اختصار يدل على سعة الكلام وحسن البيان. ودي الله سبحانه وتعالى كان يتحدى به فصحاء العرب، ان ياتي بالفاظ كهذه فهم عجزوا، ما عرفوش يقولوا القران ليه، هم فاهمين اللي انا بقوله ده، ما حدش كان بيشرحه لهم. فكان يقرا ايه زي دي او يسمع ايه زي دي كان يعلم ان في هنا حاجات غريبه جدا، مش ممكن جت ازاي في كل ايه. فدي تدل على هذا الاختصار، يدل على من اختصار الكلام وسعة البيان وتفهم الكلام، اختصار الكلام، اختصره بس يبين ساعة ايه؟ ساعة البيان وعظمة هذا الكلام وعظمة العبارة. قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين. نفى عنهم الهداية، وهم برضو ما هنا نافية، وما كانوا مهتدين. ليه؟ لأنه لما ترك الهدى وترك طريق الصحيح واشترى الضلالة، الله سبحانه وتعالى أعماه وبعده عن الحق. وخلي بالك الباء باء للعوض، باء العوض، فدوما تأتي الباء للشيء القيم اللي أنا أشتريه، والألف واللام تضاف إلى الخاسر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل الكفر، الكفر جات فيه إيه؟ هنا فيها الخسارة، بالألف واللام، بالإيمان أضاف الباء إلى الإيمان، يبقى باء إيه؟ باء العوض والبدل. فهو بدل الإيمان وباع الإيمان وترك الإيمان مقابل الكفر. فدايما كده خلاص. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طيب يبقى أنا الوقت أولئك فما ربحت تجارتهم وكانوا مهتدين، نفع عنهم الربح في التجارة ونفع عنهم الهداية، يبقى مدار الربح والخسارة على الهداية. يبقى الرابح ما هدى الله، والخسران من ضل السبيل وضل سواء السبيل. كل من هدى الله واستقام على الطريق وشرح صدره بنور الإيمان واهتدى بهداية الوحي الوحيين واستقر على الطريق، فالله سبحانه وتعالى هو من المهتدين. الله أكرم غاية الإكرام وغاية وأعز غاية الإعزاز. وكل من ضل هذا الصراط المستقيم وحاد على الحق فهو من الخاسرين، ظن أنه رابح أم لم يظن، لأن الانتكاس في الفكر كثير وفساد التصور عظيم عند كتير من المسلمين. فالقضية ان انا اوصل لهذا المعنى، ان انا ابقى فاهمة عندي ميزان بوزن بيه حالي مع الله، مدار الربح والخسارة على ايه؟ على مصدر ما عندي من الهداية. بقدر ما عندك من الهداية انت رابحة، وبقدر ما عندك من الغواية انت في خسران. نظبط الميزان عشان تستقيم امورنا. استبدال الكفر بالإيمان طبعا، فما ربحت تجارة هؤلاء. شوفي بعد كده يقول سبحانه وتعالى أعوذ من الشيطان الرجيم، بدأ يضرب لهم مثل، وصف حالهم، حال المنافقين وحال قلوبهم وإزاي حادوا عن الطريق، وبدأ يضرب لهم مثل يبين أحوالهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طيب شوفي كده الآية الأول، نشوف الضمير في مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد أفرد فيها الضمير، وما حوله برضو أفرد فيها الضمير. مثلهم كمثل الذي استوقد، الذي اسم الأسماء إيه الموصولة، وهي من ألفاظ العموم، وبهعيد معاك القواعد لغاية لما تحفظي. إحنا قلنا الألفاظ العموم بتدخل على نص تعم، أسماء الأسماء الموصولة كلها من ألفاظ العموم، يبقى هنا الذي اسم موصول من ألفاظ العموم. يقول سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يبقى لفظ الذي مفرد، خلاص الذي مفرد، واستوقد برضو أفرده، أفرد الضمير، وما حوله أفرد الضمير، وبعدين مثلا كان إذا استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم جمع وتركهم جمع في ظلمات لا يبصرون جمع. يبقى الشق الأول الآية كان فيه إفراد للضمير، والشق الثاني فيه جمع. طب هل في خلل هنا نحوي أو أي حاجة يقولها المستشرقون أو أعداء الدين؟ لا، بنقول إن الأول الله ذكر الاسم الموصول وهذه الفاظ الاسم موصول الذين على وجه الايه الافراد، طالما الذين ذكرت مفردة خلاص يبقى اقول ذكر اللفظ مفرد والمعنى جمع بدليل السياق، مش بيه مش بعقلي، انا ماشي مع سياق الايه، يبقى معايا كده. ومثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال الذي افراد واستوقد افراد نارا، وبعدين فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبقى سياق الآيات يدل عن الكلام إيه؟ على الجمع. إذن اللفظ جاء مفردا والسياق جاء جمع. معايا الآيات في القاعدة دي هتلاقيها كتير في القرآن. قال تعالى أعوذ من الشيطان الرجيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. المفروض تبقى إيه؟ ها؟ هذا هو المتقي مثلا، هذا اللي يدل على الإفراد، لا جاء إجماع، أولئك هم المتقون. وقال تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. طب ما كالذين، لأن بداية الكلام جامع، وبعدها كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني كالذين ينفقون أفرادا. ودي من عظمة القرآن وحسن البلاغة خلاص، وبيان الإعجاز في القرآن اللغوي اللي هو محدش عارف يقول الألفاظ دي. جميل. وتستقيم تستقيم بقواعد اللغة، لأن قلنا ألفاظ الأسماء الموصولة يطلق اللفظ إفراد ويقصد به الجمع. معايا ولا مش معايا؟ معلش ممكن تبقى حتة لغوية بس هتزيدك حلاوة وانت بتقرأي القرآن، لما تيجي بقى تقرأي من غير الشرح ده وانت تستحضري الكلام ده وانت بتقرأي، لا هتلاقي عظمة وجمال وحلاوة وانبهار قلبي كده جميل وانت بتقرأي، فتستمتعي بالقرآن وتتعلقي بيه وتحبيه ودينية في ايه في هذه الأمور. وقال تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله وراء الناس ها ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الكلام. طيب كمان قال تعالى وخدتم كالذي خاضوا، وخدتم كالذي خاضوا. طب وخدتم كالذين خاضوا صح كده؟ طب هي جت الذين ليه؟ نفس القاعدة ونفس المعنى. ماشي. يبقى إذا المعنى لفظ اللفظ معنى، اللفظ يطلق إفراد ومعنى جمع. تاني اللفظ يطلق إفراد ها والمعنى جمع في كثير من الآيات، كثير من الآيات. طيب هقول الآية اللي بعدها عشان لهم علاقة، لأن هم أنسان، هشرح برضو حتة كده النحوية اللغوية البلاغية فيها، وارجع تاني أشرح الآيتين على بعض لأنهم فيهم علاقة ببعض. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. طيب ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. ماشي. طيب الله جل جلاله قال صم بكم عمي، خبر الابتداء مضمر، أي هم صم وبكم وعمي، خبر الابتداء مضمر. الابتداء مضمر ليه؟ عشان أصل الكلام يبقى فيهم، مش يوم مبتدأ، قلنا حذف المبتدأ من باب الحذف، قلنا المرة فاتت صح صحي معايا احفظي عشان منتوش. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ صم بكم عمي، المفروض هم صم وهم بكم هم عمي، هم لفظ اللي هم اللي هي ابتداء أضمر اللي هذا الابتداء. خبر الابتداء مضمر. وفي قراءة ابن مسعود وحفصة من أنواع من قراء يعني قراءتين أخرتين قال سبحانه وتعالى فيها، يعني هذه القراءة يقرأوا بها كده، والقراءات دي هتوقفك تضرب لك قاعدة برضو بيقعدوها في دروس التدبر وماشيين بيها، مسألة الرسم في المصحف ودي تعني كذا ودي تعني كذا، تضربك القراءات. طيب قراءة ابن مسعود وحفصة يقول فيها ثم بكما عميا، يعني بالنصب. فقالوا ليه بالنصب؟ قال يجوز النصب على الذنب، يجوز النصب على الذنب. يعني ايه يجوز النصب على الذنب؟ يعني لو المسألة اصلا مرفوع، لو اصلا الآية او الجملة بتاعت المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، فلو هو المفروض المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، لكن لو في ذنب ممكن تنصبيه. ودي قاعدة برضو مش عند كل المسلمين يعرفوها. قال تعالى ملعونين اينما ثقفوا، وقال سبحانه وتعالى امرأته حمالة الحطب، وكما قال الشاعر سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزوري. يعني بعد ما شربوني الخمر بعدوني وأبعدوني كده، وقال عداة الله مش عدات، عداة بالنصب. فإذا النصب جائز على الذم في محل الرفع. تاني صم بكم عمي دي مرفوعة لأنها خبر مضمر، صح كده؟ خبر مبتدأ مضمر، خبر لمبتدأ مضمر، صم بكم عمي. طيب قالوا في قراءات حفصة بن مسعود كان يقرأ صما بكما عميا بالنصب. لقواعد العرب ان النصب جائز لو في حاجة فيها ذنب. ومن هنا قال العلماء يجوز الوقف، ووقف حسن عند ايه؟ فهم لا يبصرون. وبعد تبدأي من جديد بقى بعد ما تقفي عن لا يبصرون الآية السابقة تقول ايه؟ صما بكما عميا، ممكن على هذا القول او على هذا عذر القراءة يعني. ماشي؟ طيب قال قتادة صم عن استماع الحق، وبكما عن التكلم به، وعميا عن الإبصار به. صم لا يسمع الحق، سماع الإدراك والإجابة والتفهم والتعقل والرغبة في العمل لا يسمع. صم بكم يا يتكلم يعرف الحق ويضمره ولا يظهره، منافق. صم بكم عمي لا يبصر، اتعمد بصيرته لا بصره، يبصر ونظر قوي جدا لكن بصيرة اللي هي في القلب عمي بصيرته وأصبح عمى القلب لا يبصر. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون. لا يرجعون إيه؟ لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون إلى الحق أبدا مهما يعني حصل، ومهما قلت للمنافق لا يرجع إلى الحق أبدا. هي دي حال المنافق وكل وقت وكل حين. ضرب مثل آخر جل جلاله وتقدست أسماء ربنا سبحانه وتعالى، أو كمثل أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرد، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب ضرب لهم مثل تاني لهذا المنافق، المثل الأولاني استوقاد النار، المثل الثاني البرق والرعد والمطر. تعال كده على المثل الأول، مثلهم كمثل الذي استوقد النار. فرض فضل يعني أو فوائد الأمثال في القرآن إنها تدي سعة للفهم والمعرفة للمعنى أوسع، تقرب إليك المعاني. فالأمثال في القرآن عظيمة جدا، وإحنا بنستعملها في أمورنا العادية، ونضرب أمثال للتوضيح والتقريب المعنى. لما الله سبحانه ضرب مثل الأولاني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني طلب ولع النار، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قالش ذهب بضيائهم، قلناها دي في أصول التدبر أولا تاني عشان الناس ما حضروش معانا. مثلهم كذلك استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما ذهبش بإضياء. ليه؟ قالوا لأن النور يشمل القليل والكثير، أما الإضاءة فهي الإضاءة لا تطلق إلا على النور الكبير. معايا؟ لا تطلق إلا على النور الكبير، كضوء الشمس كضوء القمر النور الكبير، لكن الإضاءة اللي هو الإضاءة القوية يعني النور الكبير. لكن النور ممكن يطلق على الصغير وممكن على الكبير، ممكن تبقى في لمبة صغيرة في البيت كده أقول لك اطفي نور الطرقة وهي حاجة مفيش، اطفي الشمعة، نور الشمعة، نور الشمعة نار. فالشمعة ممكن تكون نورها قليل لكن يقال عليها نور، ما يقولش عليها ضياء، الضياء يقال على النور الكبير، والنور يقال على الصغير والكبير. فذهب الله بنورهم عشان يبين لك لا أبقى لهم كبير ولا صغير، كل النور ماشي ذهب بضيائهم. معايا؟ لكن لما يقول ذهب من ورمي لم يبقى لهم كثير ولا قليل من النور، انطفأ عليهم النور الهداية بالكلية، فلم يبقى في قلوبهم ولا في بصائرهم ولا في أسماعهم شيء يهتدوا به. أحاوج أحوج ما يحتاج إليه، أكثر وقت الإنسان يحتاج إليه إلى توفيق الله وإلى عون الله وإلى بصيرة وإلى عمل عشان ينجو به، يلاقي ما فيش، الدنيا طفت. نسأل الله السلامة، ربنا يسلمنا ويصلح حالنا. فده حلهم، فسألوهم كنز الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات العمى، وظلمات القلب، والظلمات بعضها فوق بعض. ليه؟ بنفاقه وحيدته عن الحق ورفض الحق، ذكرهم بأوصاف شديدة جدا. ثم قال في التشبيه المثل الثاني، أو قصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق، بين كمان حالهم. الحال الأولين بين ان هم اتفق عليهم النور احوج ما يكونوا اليه، ولم يبقى لهم نور لا قليل ولا كثير. التشبيه الاول. التشبيه الثاني، ها، او قصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. الصيب اللي هو الماء النازل بغزره من السماء، ده الصيب. الصيب ماء نازل من السماء شديد، لكن الماء لما بينزل بشده، ودي حال مشاهد، بتجد فيه رعد وبرق. الرعد صوته قوي، البرق، البرق يبقى ليه إضاءة، إيه إضاءة، بس الإضاءة بتظهر بسرعة. حتى شوف البرق قبل كده، أكيد البرق بتلاقي إيه في السماء، حاجة بتنور وفي ثانية تروح، حاجة تنور وفي ثانية تروح، خلاص. الرعد صوته قوي جدا، بس مش شايفاله لون، مش شايفة حاجة، انت شايفة صوت، سمع صوت لكن مش شايفة. فده حالهم هؤلاء المنافقين، ده حالهم. أو قصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في آذانهم من الصاعقة حذر الموت. حالهم بين التجاذب والتدافع، كحال النفوس اللي هي بتنجذب إلى الخير في لحظة عند سماع الحق، ثم سرعان ما القلب يشمت ويبعد عن الحق والقرآن. ده المنافق، يجلس مجلس فيه يسمع درس علم، أو تقعدي مع ناس منافقين تكلمها عن قال الله وقال الرسول، ممكن للحظة تسمعك اللي هي ايه، ما بقي من اثر الفطره، لان الانسان مفطور على التوحيد، فبقي اثر بسيط جدا، فوق تسمعك لحظات لحظات، وبعدين سرعان ما تنقضي هذه اللحظات وترجع الى، او يرجع الى حاله من النفاق. او قصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق، تجاذب وتدافع، الفطره بتكذب والشر بيدفع هذا الخير عن القلب، الفطره تكذب والشر يدفع الخير عن القلب، تجاذب وتدافع، مفيش حاجة تثبت في القلوب لنفاقهم. معايا؟ بهذا التجاذب بتغرق النفوس في السخرية بالمسلمين وبالمؤمنين، ولا يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى. فوصف الحقيقة غاية في العظمة وغاية في التوسع، وأسلوب يعني عظيم جدا يعرفه العرب، هذا الأسلوب العظيم اللي يبين حالهم بتشبيه كلمات قليلة، ولكن جمع حالهم كله. لو عايزين احنا نقعد نشرحه هنشرحه في محاضرات، اتجمعت في آية، في آيتين، كم سطر، جمع حوال هؤلاء المنافقين. شوفي يبقى هذا المنافق ما بين حيرة متحير عند استيقاظ النار اللي هو أراء دارية الإضاءة، خلاص، وفي نفس الوقت النار اتفت، فهو قاعد يتردد وضع منه النور فمش عارف يعمل ايه. وبعدين في هذا الحال لما النور اتفق عليه، فجأة لقى رعد وبرق، فوجد شيء من الإضاءة، فلما شاف شيء من الإضاءة ما رحلوش، لا بالعكس، عمل ايه؟ حط ايده في ودنه، حط ايده في ودنه، مش عايز يسمع. ليه؟ لأنه ما شافش من الرعد ولا البرق ولا الصيب إلا الشر، ما شافش الخير. أكثر الخلق الذين ذهبت بصائرهم وعمت بصائرهم ولم تصح بصيرتهم، ضعيف البصيرة، ما شافش من هذا الصيب إلا الرعد والبرق، فخاف، خلاص؟ يعني ما قدرش يفهم ان الرعد والبرق ده على ما صوت الرعد من الخوف والمرعب، والبرق النور اللي فيه اللي يكاد ياخد الابصار، وما شافش الذي، لكن ما شافش الخير اللي فيه. وده حال الانسان اللي هو ضعيف البصيره، لما يشوف المطر ويشوف ما حسش بالخير، يقول لك طب انا مطر نزل دلوقتي ايه وبرك ورعد، يعني لا هعرف اسافر ومصالحي اتعطلت وشغلي مش هروح والعيال مش هتروح المدارس والدنيا هتخرب، يبقى هو ده اللي شافه من المطر لانه ضعيف البصيره، ما شافش ان المطر ده اللي بتحيا بيه قلوب، بتحيا بيه الارض وبيحيا بيه الناس، والمايه دي الماء سبب حياه البهائم والبني ادمين وكل خير، لم يرى هذا الخير. شاف ايه؟ شاف المشقه اللي هتترتب على هذا الصيف من الرعد والبرد والمطر اللي ممكن تمنعه او تحبسه في بيته، ما يعرفش يروح شغله ولا العيال تروح المدارس ولا مش عارف ايه ولا ايه الكلام ده. حال اكثر خلق، ده حال ضعيف البصيره. كالانسان لما تيجي تقولي له تعالي التزم، كلمي حد التزم اعرف ربنا، اتعب شويه للدين، فضعيف البصيره مش شايف غير تعب الدين. هاجي وهسمع واقعد احفظ قران واقعد بقى مش عارف اجي ادرس العلم واجتهد واصلي، ويبتدي يشوف المشاق اللي في التكاليف، بس مش شايف الا ده. زي اللي ما شافش من المطر الا الرعد والبركه، ما نظر الى الخير من وراء المطر. وكذلك الانسان ضعيف البصيره، ما نظر الى الخير اللي هيجيله من وراء التعب لله والتعب للدين والمشقه والبذل والجهد وحفظ القران ودروس العلم وكل الاعمال اللي بيعملها لدين الله، ما شافش ده لانه قلبه معلق بالدنيا، والقلب متعلق بالدنيا فما عندوش استعداد يبذل لغير الدنيا. واكثر قلوب المسلمين والله على الحال ده، ولا متهم احد بالنفاق، بس اكثر المسلمين الان على هذا النص ولا لا؟ خالص مش شايفين من الدين الا التكاليف. البس الحجاب الصحيح، لا روح اعمل احفظ لسانك، طيب اعمل كذا، لا تصدق الاموال على قلبه مش عايز يطلع مال، وهكذا. ما حدش عايز يبذل الدين الا قليل الا قليل، لكن اكثر المسلمين الان في حاله اعراض وفي حاله صم وبكم وعمي، لا بيسمعوا ولا بيستجيبوا ولا يعني يزعنوا الى الاوامر ولا حاجه خالص، حاله كما وصفه الله سبحانه وتعالى في هذه الايات، رغم ان الايات من المنافقين، ولكن تلبس كثير من قلوب المسلمين او تلبست يعني قلوب كثير من المسلمين بهذه الصفات. صح ولا انا غلطانه؟ كثير من المسلمين النهارده صم بكم عمي، لا يرجعون ولا يعقلون ابدا ولا يتعظون، مفيش. والخير اللي جاي له من وراء الدين لا ينظرون اليه، يعني بص تحت رجليه دلوقتي، هو بص تحت رجليه دلوقتي، عايز يجمع الاموال، عايز يعمل الشركات، عايز يبني العمارات، هي عايزه توصل لمرحله معينه وعايزه تعمل مكاسب معينه وعايزه توصل وعايزه وعايزه، عمال تبص على دنيتها بس، مش شايفه الخير اللي وراء الدين. ولا الانسان اللي بيجري ورا الشهوه راى ورا يعني نظر او تامل او اتعظ بالشر اللي هيترتب على هذه الشهوه. ليتنا بقى يعني كطالبات علم او معلمات او ان كان نقف كده وقفه مع النفس وننظر في الشر المترتب، الشر اللي هيترتب على اي شهوه عندي خفيه كانت او جليه، ظاهره او باطنه، نحاسب نفسنا ونحاسب انفسنا. هذه الشهوات اللي ملت القلوب، لان احيانا كتير بتكلم كتير في المجالس وبعد ما منتهي المجلس مباشر، مش هقول لك بعديها بساعه ولا اثنين، بجد خلاف ما كنت بقول بيه، وكانها لم تسمع ولم تستفيد الا العلم اللي كتبته، بئس العلم وبئس الاستفاده. لا انا عايز افهم واقول كده، شوف هؤلاء ده كان حالهم، وضعوا اصابعهم في اذانهم من الصعاق حذر الموت، فالاوامر والنواهي والزواجر بالنسبه لهم شاقه عن نفوس، لا يقدر يهتدي في القران ولا يستجيب لما في القران. من الفوائد ايضا لما الانسان ذهب الله بنورهم، هذه الفايده تبان وتظهر لك بقى جليا في حديث جابر، احنا قلنا القران يفسر بالقران والقران يفسر بالسنه او باقوال الصحابه والتابعين، ودول اربع طرق التفسير، ما عندناش خامس ولا تحيد عن اي طريق ثاني، يبقى بالاجتهاد والظن وما فيش دعوه بيه. يقول جابر بن عبد الله الصحابي الجليل في صحيح مسلم، وقد سئل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامه، بيسالوه هو احنا هنعدي عن ورود النار وان منكم الا واردها، طب هنعدي ازاي؟ الورود ده هيبقى صفته ايه؟ فقال جابر نجيء نحن يوم القيامه على تل فوق الناس، قال فتدعى الامم باوثانها ما كانت تعبد الاول فالاول، ثم ياتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول انا ربكم، فيقول انا ربكم، فيقولون حتى ننظر اليك، فيتجلى لهم يضحك، صفه الضحك نسبتها لله جل جلاله، خلاص ضحك يليق بجلاله وكماله، لا نشبهه بالمخلوق، لا تشبيه بأي وجه ولا ولا مكيف ولا نمثل، ولكن نترك الكيفية لله. كل صفات الله لها كيفية يعلمها الله لا نعلمها نحن. قال فينطلق بهم ويتبعونه. تخيلي بس، استحضري كده بقلبك المشهد يوم القيامة منتظرين الله جل جلاله، فيأتينا فينطلق بهم فيتبعونه، ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه. شوفي بقى المشهد وشوفي الجزاء زي جنس العمل. الله يأتي يوم القيامة جل جلاله بنفسه، وجاء ربك والملك وصفا صفا، الإتيان والمجيء من صفات الله الفعلية نسبتها لله. فلما هيجا هو والمؤمنين منتظرينه والمنافقين كمان واقفين في المشهد، ده هياخد نور وده هياخد نور، دول هياخدوا نور ودول هياخدوا نور. ثم يتبعون على جسر جهنم، ثم يتبعون وعلى جسر جهنم بقى اللي هيمروا عليه ده كلاليب وحسك تأخذ من شاء، ثم يأخذ من شاء من الله، ثم يطفئ نور المنافق ثم ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة كهيئة كالقمر ليلة البدر، لما السمون ألف لا يحسبون، ثم الذين هم كضوء النجم، ثم إلى آخر إلى آخر حديث. شاهد إن يوم القيامة أنت كمؤمنة صلى الله عليه منهم معك نور كبير، هتعدي على الجسر عشان تشوفي ربك. المنافق ماشي معاك كله هياخد نور، أعظم ناس معهم نور مين؟ 70,000 يدخلوا الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. يمر وراهم المؤمنون ومعهم كمان المنافقين، كله بيمر. ويأتي هنا فينطفئ نور المنافق فيسقط في النار ويظل نور المؤمن، كل واحد على حسب نوره. فشوف ازاي نتأمل ازاي انطفأ نور المنافق وبقى في الظلمة، وبقى في الظلمة اللي هو فلما أضاءت محله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، بقى في الظلمة. في الدنيا هيبقى في الظلمة انطفأ حاله وانكشف حاله، وفي الآخرة أيضا هينطفئ نوره. وقول الله تعالى شوفي في سورة القلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، دي العلامة اللي بيننا وبين ربنا يوم القيامة الساق. الآية دي ذكرت في حديث الشفاعة، الآية ذكرت في حديث الشفاعة في هذا الموضع. وقوله في الحديث فيكشف عن ساقه في سورة البخاري، فيكشف عن ساقه خلاص، وهذه الإضافة للهاء تبين المراد بالساق، تبين المراد بالساق. في إثبات الله سبحانه وتعالى إثبات يليق بجلاله وكماله، لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل، لكن كالإسرع كسائر صفات الله. فيمر هؤلاء وينطفئ نورهم ويبقى المسلمون يمر على الصراط، ولا يمر المنافق أبدا. فالمثل الأول متضمن حدوث الظلمة، لأن القلب كان خبيث والنفس كانت خبيثة والقلوب ما أزعلتش، فهذه الظلمة كانت في الدنيا وفي الآخرة. المثل الثاني تضمن الخوف اللي هو ضد الأمن، أو قصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يبقى المثل الأولاني ربنا بين لك حال المنافقين إن النور بتاعهم ينطفئ حول ما يكون إليه، والمثل الثاني بين فيه إن هم مع هذا الانطفاء ومع هذا الظلمة اللي يعيشوا فيها هيبقوا في حالة من الخوف اللي هي ضد الأمن والضلال اللي هو ضد الهداية، لا أمن ولا هداية ولا نور، صلب عنهم النور وصلب عنهم الأمن وصلبت عنهم الهداية بإيه؟ بذنوبهم ومعاصيهم وإعراضهم عن يعني أوامر الله سبحانه. طبعا في العلماء فسروا الإضاءة، قالوا إن هي الإضاءة دي في وذهب النور، ذهاب النور في الدنيا، وقيل ذهاب النور في البرزخ، وقيل ذهاب النور يوم القيامة، ثلاث أقوال. ولكن القول الجامع لهذه إن ذهب نورهم في الدنيا ويذهب نورهم في القبر يقينا، لأن قبرهم ظلمة لا يمكن تنور، وهيظهر في الآخرة بالآيات والأحاديث اللي ذكرناها والأدلة. فده كلام جامع شامل، يبقى نورهم هيظهر في الدنيا وفي البرزخ في قبرهم وفي وعلى الصراط. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق من قوة لمعان البرق وهم بينظروا إلى البرق يخطف أبصارهم، لأن انتوا عارفين النور الشديد لو نظرت إليه ممكن تتعمي. خلي بالك في الحتة دي، كانوا يعذبوا المسلمين كده، نظر أو برق حاجة فيها بريق جامد أو عدت تركزي فيه ممكن ياخد نظرك. يكاد البرق من قوة لمعان وشدة الحركة يخطف أبصارهم. فلما انت تبصي كده على نور قوي وتحس ان عينيك هتتعمي، هتعملي ايه؟ اجباري هتقفلي عينيك. فيعملوا ايه؟ لما تعمل كده يخطف ابصارهم فهم يقوموا قافلين عينيهم، يخافوا ان عينيهم او بصرهم يضيع. فهؤلاء كلما اضاء لهم مشوا فيه، كلما الله سبحانه وتعالى بين حالهم النور شديد جدا وهم فاكرين مع بالنظر ممكن يخطف ابصارهم، كلما اضاء لهم مشوا فيه، كلما ما قالش اذا. ليه؟ عشان كلما تدل على تجديد، يعني اللي حاصل ان كلما كل ما هيبص ها هيخطف بصره، الامر مستمر مجدد على خلاف اذا، لان اذا منبهه للسبب هيقع ويحصل في الحال. خلاص، كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. واذا هنا بقى دلاله على شده حرصهم، واذا اظلم عليهم قاموا دليل على شده حرصهم ان هم يذهبوا وينجوا بانفسهم من هذا الايه، من هذا البرق وهذا اللي هم شايفينه، برق ورعد وتعب، بس هم شايفين المشهد، هم شايفين من هذا الصيب البرق والرعد، فهم من هذا الحال الشديد والخوف الشديد بيجروا، واول ما يشوفوا بس صواعق ورعد ما النور اتطفى عليهم بقى هيمشوا في الايه، هيمشوا مع البرق ده. واذا اظلم عليهم قام، كل ما يلاقوا النور يمشوا شويه، واذا ضاق كلما وقت بعد وقت وقت بعد وقت، يبين انه ايه هذا البرق بقوة لمعانه وشدة حركته يكاد يخطف أبصارهم ويغضون بصرهم من شدة اللمع ويقفل بصره مش عايز يشوف. كلما أضاء لما مشوا فيهم على حرص شديد جدا هم يمشوا في هذا النور وياخدوا من هذا النور، فهو كذلك حالهم كان في الدنيا. أول ما أول كلما وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني أول ما بس يضلم النور على طول عايزين يقفوا، عايزين يقوموا من هذا اللي هم فيه. ولو شاء الله له القدرة الباهرة والعظمة الكاملة، والقدرة لا نهاية لها الكاملة والعظمة والعلو وكل صفات الكمال، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ولو شاء الله سبحانه وتعالى هم يهربون، يعني الإنسان بيقفل عينه ده من البرق وبيهرب من الرعد ومن البرق، ظانن في نفسه ان هو القادر ويحمي نفسه ويهرب من البرق ومن الرعد، اعتمد على حوله وقوته. الله يبين ان الله يتركهم لحكمه، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، ان الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى لو شاء لذهب بسمع هؤلاء وابصارهم، ان الله على كل شيء قدير. وطبعا كل شيء من الفاظ العموم يعني قدره مطلقه لا تضيها قدره. شوفي كمان من الفوائد اللي ذكرها العلماء. طيب كل دي فوائد وغيرها طبعا كثيره بس مش عايز اطيل النفس معاكم. يقول سبحانه وتعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، الى اي الايات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. توجيه إلهي بعبادة الله الواحد الأحد. الآية فيها النوعين: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد بنوعيه: توحيد الربوبية واللي هو متضمن الله اللي خلقكم وخلق الكون كله وآبائكم وأجدادكم، وتوحيد الألوهية المتضمن إفراد الله تعالى بالعبادة. قلنا توحيد الألوهية متعلق بإيه؟ بإفراد الله بالعبادة. وإفراد الله بالعبادة يعني معناها نقول الله، لأن يعني بتقول كلمة الله متعلقة بتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة يعني هو المعبود الوحيد المعبود اللي يستحق وحده كمال الحب وكمال الذل والإقبال والمحاسبة والمراقبة وكل أنواع العبادة يستحقها وحده. فالآية فيها توحيد ربوبية وفيها توحيد ألوهية وفيها تقرير بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته بعد كده في الآيات اللي بعدها. لكن أنا عايز أقف عند الأول الشق الأول من الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال اعبدوا ربكم، الأول أمرهم بعبادة الله الواحد الأحد، عبادة الله. اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم لأنه هو المتفضل عليكم بالإنعام والإحسان والنعم الظاهرة والباطنة، خلقكم وخلق أبائكم وأجدادكم، وكل نعمة فيها الإنسان من الله سبحانه وتعالى. وقلنا الرب هو السيد والمالك، فاكرين كنا بنعرف في شرح في تفسير اسم الرب، هو السيد وهو المالك وهو القائم على مصالح القائم على المصالح هو قائم على مصالح العباد، والمربي والمنعم والمصلح، كل ده تحت معاني الرب، اعبدوا ربكم. طيب احنا لسه بنقول دلوقتي في توحيد الالوهيه وفي توحيد الربوبيه. توحيد الالوهيه متعلق بالعباد، توحيد الربوبيه متعلق بافراد الله بالخلق والملك والتدبير، مش كده؟ مش خدناها في العقيده؟ افراد الله بالخلق والخالق والملك والمالك، لا مالك على الله ولا مالك غير الله، وافراده بايه؟ بالتدبير، يدبر امرك شانك كله الظاهر والباطن، جميع امورك الباطنه التي تحتاج الى تدبير من الله، وجميع امورك الظاهره التي تحتاج الى تدبير برضه من الله. يبقى ايه؟ بيدبر امورنا في الظاهر وفي الباطن، اي شيء في الدنيا بتدبير الله الرب. قعدتك، جلستك، تفكيرك، تخطيطك، بيتك، حياتك، اولادك، كل ده من الرب، تحت اسم الرب. كل ده في تفسير اسم الرب اللي هو خلق الاشياء وتدبير احوال المخلوقات جميعها، انسها وجنها، حيوانات، طيور، تدبير الخلق وامور الخلق كلها من الله. طب كان ما حد يقول لي طب ما ممكن السياق يجي يا ايها الناس نداء الاول، بس انا اطول الحته دي بس افتكرت بيها يا ايها الناس، يا ايها الناس نداء، وبرده القول الان كل يا ايها الناس فهي ايه مدنيه مكيه، واي ايه فيها يا ايها الذين امنوا تبقى مكيه، الكلام غير صحيح. ليه؟ لانه في ايات فيها يا ايها الناس ومدنيه، ومنها سورة النساء مدنيه باتفاق، وفي اول ايه فيها يا ايها الناس اعبدوا ربكم. طيب فهنا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طب انا دلوقتي المساله متعلقه بالعباده، فليه ما قالش يا ايها الناس اعبدوا الله؟ تستقيم كده؟ ممكن، مش ممكن حد يقول دلوقتي مش احنا بنقول الالوهيه متعلقه بالعباده، والربوبيه متعلقه بالخلق والتدبير والملك والاحياء والاماته وكل ما يتعلق بامور الخلق. طب وربي هنا بيامرني بالعباده، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، امرك بالعباده اللي هي متعلقه بايه؟ بالالوهيه. العباده متعلقه بالالوهيه خلاص، وافعالك واحوالنا وتدبيرات الملك لنا متعلقه، واعترفنا بهذا متعلق بالربوبيه. يبقى اذا اعبدوا ربكم لا كانت تبقى اعبدوا الاله الله، صح كده؟ ليه ما قالش ليه قال ربكم؟ قال اه. ليه بقى؟ طريقه القران، طريقه القران يستدل بتوحيد والاعتراف من البشر بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه، دي طريقه القران. يذكر الربوبيه عشان يوصل لك اذا كان هو الرب وهو اللي خلقك وهو اللي رباك وهو اللي خلقنا وربانا واكرمنا وانعم علينا واحسن الينا، وجميع حياتنا في الظاهر والباطن كل ما نحتاج اليه لابد يكون من الرب الذي خلقنا واللي بيتولانا برحمته ويكرمنا ويحسن الينا. طب اذا كان الامر كذلك يبقى لازم اعبده. شايف الكلام والجمال؟ شايف عظمه القران؟ اعبدوا ربكم اذا انتم تعترفون. ليه؟ لان الخطاب والكلام كان للمشركين والجميع الناس، طبعا مسلم خلاص عبد الله، الخطاب كله المشركين اللي هم كانوا معرضين على العباده مع اقرارهم الكامل بتوحيد الربوبيه، فكان القران يستدل باعتقادهم على فساد معتقدهم. هكذا قرات القران، يستدل بهذا الاعتقاد، انتم تعتقدون الله الواحد الاحد خلق السماوات والارض، لقوله تعالى في اكثر موضع في القران: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. هم يعترفون ان الله خلق السماوات والارض، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم يعترفون ان الله هو اللي خلقهم وان هو خلق السماوات والارض. كفار قريش كان عندهم هذا الاعتراف يقينا كامل. فاذا انتم اعترفتوا ان هو خلقكم وخلق السماوات والارض، ها يعني يا عاقل يا اصحاب العقول يا اولو الالباب والحجة، طالما انت معتقد ان اللي خلقك الله واللي خلق السماوات والارض الله، اذا هو اللي يستحق العباده مش الصنم اللي انت خلقته واللي انت صنعته، صح كده؟ فكان يستدل بهذه العقيده على فساد معتقدهم. معايا؟ فقال كده، فقال اعبدوا ربكم ولم يكن اعبدوا الله، مع ان العباده متعلقه بالالوهيه لا بالربوبيه، لكن الربوبيه متضمنه لعبايه للالوهيه. تحقيق الربوبيه ها دليل اللي هيحقق الربوبيه يلزم منه ان يحقق الالوهيه. اذا انت اعترفت ان الله هو الرب فواجب عليك ان تعترف ان هو الاله الواحد الاحد، ومسمى لابد ان تعبده وحده ولا تشرك به شيء. قال والذين من قبلكم، فنبه على شيء مهم ان هو الخالق الواحد لكم والذين من قبلكم، يعني أجدادكم أجدادكم أجدادكم، واطلعوا بقى إلى يوم إلى آدم، هو اللي خلقكم وأنتم بتعترفوا بهذا. فإذا هو اللي خلقكم أنتم تعترفون بهذا، يحري بكم ألا تعبدوا مع الله إلهًا غيره، أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني مش أنتم بس واللي قبلكم واللي قبلكم، يبين كمال قدرته وعلمه وحكمته وحياته، وكل ده يستلزم لصفات الكمال، كمال لله سبحانه وتعالى ونعود الكمال ونعود الجلال. طيب في ذكر المطلوب خلقهم قال لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. طيب بس كلمة لعل في القرآن نعرفها برضو، ماشي معاكي كده، بدي معاكي شوية قواعد كده وشوية وصول وشوية نحو عشان الدنيا تكتمل معاكي في التفسير. لعل في القرآن بتيجي على معاني، تيجي بمعنى الترقي في الشيء اللي أنا أتمناه، والخوف من الشيء اللي أنا أخشاه، وتأتي بمعنى التعليل، وتأتي بمعنى الاستفهام. ده عمل لعل في القرآن. لو قلنا للترجي، واحد بيرجو شيء يعني كقوله تعالى لما أراد أنه أمر موسى وهارون يذهبوا لفرعون ويمنعوه من الطغيان ومن البغي ومن الضلال اللي هو فيه، فقال لعله يتذكر أو يخشى. يعني هنا معناه إيه؟ طبعا القول ده هنا مش لعله يتذكر أو يخشى، يعني يتمنى له هذا، يعني أنتوا تمنوا لفرعون أنه ممكن ما يسمع منكم التذكرة ويسمع منكم الكلام لعله يتذكر أو يخشى، يعني خلي رجاءكم وخلي عندكم رجاء أن فرعون يستجيب لكم. ولما الله سبحانه وتعالى قال في شأن الساعة اللي هي شأنها عظيم وأمرها يعني قوي جدا، والمسألة يعني زلزلة الساعة شيء عظيم، فقال لعل الساعة قريب. لعل هنا إيه؟ الإشفاق والخوف، لعل الساعة قريب، فلعل تجد في تيجي في المطلوب والترجي، وتأتي في الشيء إيه؟ اللي تخافي منه. لعل الساعة قريب. ليه لعل الساعة قريب؟ ليه نقولنا إشفاق وليه نقولنا خوف؟ لقول الله تعالى في نفس سورة الشورى 17 ليلة وراء 18 والذين آمنوا مشفقون منها. يبقى لعل جاءت في الخوف والإشفاق، ولعل جاءت في إيه؟ في الترجي والوصول للمحبوب. فموسى وهارون يتمنون إن هم يوصلوا إلى قلب فرعون ويهتدي ويموت على نداء والله، أراد له هذا، لكن هو ما لم يرد لنفسه هذه الإرادة. طبعا يعني الله لم يكتب على حد الشقاء إلا يعني بعلمه السابق فيه. فأنظر إليه وأرسل إليه موسى وهارون عشان ينظروا عشان يرجع عما هو فيه، لكن ما رجعش. فإذا لعل تأتي في الترجي، أو ترجي شيء محبوب، أو عايزة توصلي شيء مثلا أنت بتحبيه فتقولي لعل أوصلك، تتمني وصولك لشيء أنت ترغبي فيه، وممكن تخافي برضو تأتي على وجه الخوف. ولعل تأتي برضو في الإيه؟ في التعليل، فاتبعوا لعلكم ترحمون في سورة الأنعام، طبعا مين النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا لعلكم ترحمون، جاء فيه في معنى التعليل لعلكم ترحمون، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، كي التعليل. والحاجة الثالثة أنا همر سريعة يعني مش بطيل نفس، بس دي قاعدة عايزة تستفيد ترجع بقى لكتب اللغة وكتب البلاغة. المعنى الثالث لعل الاستفهام، ممكن تأتي معنى الاستفهام، والاستفهام منه التنبيه. الاستفهام أنواع كثيرة جدا، ممكن بقى نجي نكمل شرح أصول التدبر أبين لك قواعد بقى الاستفهام. قواعد الاستفهام ده واسع جدا، منه الخبر منه الإنشاء، والخبر ينقسم إلى نفي وإلى إثبات، والإنشاء ينقسم 19 قسم منها التنبيه. فهنا الاستفهام لعل هنا جاءت معنى الاستفهام للتنبيه، ممكن تأتي معنى الاستفهام للتنبيه، لعلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يعني انتبه يا محايا يلي هتطلق ويلي هترمي زوجتك ويلي عايز تخرجها في وقت العدة، ما أدراك لعلها لما تقعد معاك في الوقت ده وتقعد معاها في وقت وما تخرجاش من بيتها، ها لعل الله يحدث بعد ذلك امر، يعني انتبه ممكن ربك ها يحدث امر ويحصل انصراح. المهم دي كده على وجه السرعه. لعل ارجع تاني للايه اللي احنا بصدد تفسيرها، قالوا التعليل هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل التعليل هنا للامر بالعباده، ولا التعليل عشان هو اللي خلقنا، ولا التعليل لايه؟ قالوا والله لعلكم تتقون، قالوا عشان التقوى اعبدوا ربكم للتعليل لكي حتى تتقوا الله سبحانه وتعالى، وكقوله تعالى وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقيل للتعليل للتقوى حتى تتقوا ربكم سبحانه وتعالى، ويقيل لا عشان هو الخالق وأقرب في اللفظ لعلكم تتقون اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يبقى ليه تعليل؟ ايه تعليل؟ اعبد ربي ليه؟ عشان هو اللي خلقني، وقيل عشان اتقي، وقيل للامر، وكل واحد من دول ينتصر بدليله، كل منهم ينتصر بدليل. لكن الاليق ان احنا نجمع المعاني كلها لعلكم تتقون، هيبقى اعبدوا ربكم لانه اللي خلقكم، واللي هو اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى امر بالعباده عشان الله هو اللي خلقنا وهو اللي امرنا بالعباده. فنبقى محتاج نفهم ان التعليل هنا للامر بالعباده، والتعليل هنا للتقوى، والتعليل هنا ان الله هو الذي خلقنا، يبقى الايه شامله لجميع معاني التعليل لعلكم تتقون. الذي جعل لكم ارضا فراشا، بساط، وقيل مناما، وقيل وطاء، اي زللها لكم، زلل لكم الارض وجعلها بساط وفراش، سهله مش خربه مش صعبه، لكن مهد لكم، بدا يعد نعمه على العباد. يعني هو عدى النعم الاول بين هو خلقنا وخلق اللي قبلنا، وبدا يذكر كمان ايه انواع من النعم للعباد، منها ان هو جعل الارض فراشا يعني موهده مستقيمه، ما فيهاش حاجه طالعه ولا حاجه نازله ولا جبال مش عارفين نقع فيها، بل بالعكس جعل فيها جبال حتى لا تميد بنا، فدي من نعم الله علينا. فالذي خلقه، طب يعني لما الله خلقنا ورزقنا ودبر امرنا وشاننا الذي وكل هذه الامور اللي عملها لنا، ما ينفعش بقى نقعد بعد؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يعني اذا كان هو خلقكم ورزقكم ومهد لكم الارض واعطاكم كل هذه النعم الظاهره والباطنه اللي في الايه دي وغيرها من الايات، فما تجعلوش لله اندادا، كما جاء في الحديث رواه البخاري في عن عبد الله رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم، اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل له ندا وهو خلقك، اعظم الذنوب على الاطلاق ان الانسان يجعل ند لله هو اللي خلقنا، فده من الذنوب العظيمه. بعد قوله تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، بنى لنا السماء، جعلها سقف مرفوع، ما خلاش حاجه يعني قريبه منك فتبقى انت ماشيه مخنوقه، كل ما كان السقف عالي كده وبعيد كل ما كان الانسان يبقى عنده سعه في الصدر، حتى تدخلي مكان وتلاقي السقف عالي تحس انك منشرحه، كل ما السقف اقترب منك الانسان بيتخنق، فجعلها ايه سقفا مرفوعا وبغير عمد، ومش شايفينها عندنا ولا عندنا، كل ده عشان ايه؟ عشان الانسان يبقى ماشي في الارض ويسير في الارض من صراحة صدر وسعاده وطمانينه، من نعم الله على العباد اللي لا يذكرها احد، يكاد لا يذكرها احد، ارتفاع السماء هذا الارتفاع العظيم وبغير عمد، ومع هذا ما سقطتش على دماغنا، نصحى ونفوق ان في ملك عظيم، اله كبير متعال، خلق هذه السماوات وهذه الارض على هذا الوصف العظيم وهذا الابداع اللي يعني مستحيل مستحيل يضاهيه ابداع. فهو اللي خلق لنا السماء على هذا الوصف، وانزل من السماء ماء، انزل من هذا السحاب الماء العظيم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، انزل الماء من السماء، لو ما انزلش من السماء الماء هنموت، لان مع طول السنين والمده هتقولي في انهار هتجف، والعباد هيقدروا ياخدوا منها ياخدوا منها ياخدوا منها، النهر ده لو اتاخد منه 100 سنه مش فيه 100 سنه، كم سنه هينشف؟ ايه اللي بيخلي النهر زي كما هو؟ الميه تنزل من السماء فتثبت المياه في الانهار، فمن نعم الله علينا ان تثبت المياه في الانهار رزقا لكم، طعام وعلف واكل، لان الميه لما هتنزل هتحيي الارض، هتطلع منها الثمرات، الثمره دي هيطلع منها الاعلاف للبهائم، البهائم هتاخدي منها اللحمه اللي بتاكليها، انت نفسك هتاخدي الفاكهه، هتاخدي الخضار، يبقى حياه الكل كله كله وحياه البشر كلها والحياه بهذا المدى، فلا تجعل الله اندادا، يعني كل ده يجعلكم فعش بقى اجعل لند. الايات بتدعي الى التفكر والتامل، لو وقفت عند هذه الايات، وعايز انبهك لشيء، لما الكلام يجي في القران في سياق خطاب الكافر او المنافق ما تعديش بسرعه، لان في مسلمين لما يجوا يقراوا الايات دي والخطاب هي شايفه سياق الكلام للمنافقين والكفار مش انا، فتجري بالايه او لا تعتبر ولا تتعظ ولا تتفكر ولا تتامل، وده خطر عظيم، لان الله يعلم من الايات دي والقران ده في الاخر هيبقى لمين؟ للمسلمين مش الكفار. اذا كان الخطاب للكفار لكن انا لازم اتعظ واعتبر لان في فايده ليا انا، تصحي معايا، لان كثير لما نقرا الايات اللي فيها الكلام عن الكفار او المنافقين اه مش احنا خلصوا بقى، ها ايه اللي بعده؟ لا ده انت وانا، ده انت وانا، لان ممكن اتلبس ابتداء بخصله من خصالهم، وممكن اكون في غفله عن هذه النعم، وممكن ما اكونش اديت شكر هذه النعم، وممكن حاجات كتير قوي 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 انتفع بالايات دي. الايات دي فيها نفع المسلمين، هي مش للكفار ولا المنافقين بس، لا تنبيه للكفار والمنافقين وزجر ومنع لهم ان يرتدعوا وان يعني ينكفوا عن ما هم فيه من المعاصي والذنوب والكفر. ماشي، بس انا كمان مستفيده، صحي معايا ولا مش صحي معايا؟ اه لا بد استفيد من الايات دي. وقف، طب انا ايه اللي استفدته من الايات دي اللي انا بقوله ده؟ فلا تجعل لها اندادا. هم كان عندهم انداد من الاوثان والاصنام والسجود والعباده لها، وانا عندي انداد قد تكون في قلبي وانا لا اعلمها او تكون في حياتي، يبقى ايه؟ انتبه وقول لا، الله سبحانه وتعالى لا نجعل له ند لا في الظاهر ولا في الباطن. فلا تجعل لها اندادا يا امثال، طبعا ند هو المثيل والشبيه، وانتم تعلمون، وانتم تعلمون ايه؟ انه واحد احد، انه واحد احد، لان هم يعلمون هو خلق السماوات والارض، انتم تعلمون هو الخالق، وانتم تعلمون انه الخالق، خلقكم وخلق ابائكم كما جاء في سياق الايات، وخلق لكم الارزاق وانزل لكم الامطار واخرج لكم الثمار، انتم تعلمون هذا. ومش ممكن تقول الصنم كان هو اللي بيطلع لك الثمار ولا المطر بتنزل من السماء، انتم تعلمون هذا؟ يبقى لا تجعل له اندادا. يبقى خطاب عقل ولا مش خطاب عقل؟ يقول لك الدنيا والقران ما بيخاطبش العقل، لا ده بيخاطب العقل قوي، ده كله عقل اهو بيخاطب عقلك اهو، 1 2 3 اقام عليهم الحجه، ها يبقى هاتي بالايه؟ بالعمل. يبقى ضحت حجتهم واظهر الحجه بالله سبحانه وتعالى فيهم وبين الحجه البهيره فيهم ان هو اللي خلقهم ورزقهم، يبقى الانسان يصحى ويفيق لنفسه. طيب الايه فيها دليلين، الايه الاساقه فيها دليلين، الذي اعبدوا ربكم الذي خلقكم، دي عندك دليلين كما قالوا اهل البلاغه واللغه. الدليل الاول دليل الاختراع والانشاء، الدليل الثاني دليل العنايه والحكمه. انا عندي دليلين في الايه. الدليل الأول اللي هو احتج عليه بهم في ردعهم ورد مكرهم وكيدهم وأرجوع إلى الله الواحد الأحد، استدل عليه بدليلين، دليل الاختراع والإنشاء ودليل الحكمة والإيه؟ العناية والحكمة. الدليل الاختراع والإنشاء اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلاص ودي تجي في القرآن، الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين إلى آخره. هتجد كثير آيات كده الله يعدد نعم على العباد. فده دليل إيه؟ الإنشاء والاختراع، دليل قوي جدا لكل ملحد وكل معارض وكل منافق، دليل الإنشاء والاختراع. الدليل الآخر الدليل إيه؟ الحكمة والبيان والعناية. طب إذا كان الأمر كذلك يبقى في عناية بهذا الخلق اللي خلقهم فهو ربهم، اسحي معايا، يبقى دليل الخلق والاختراع، دليل الحكمة من خلقهم وهي العناية الايه؟ العبادة، وان هو الرب فهو اللي هيرعيهم وهينعم عليهم ويديهم صنوف النعم وصنوف الاحسان، يبقى دليل العناية والحكمة. العناية ان هو ايه؟ الرب، بما قلنا معنى الرب. والحكمة ها؟ العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهموا ولا مش فهماني؟ يبقى انظري كده للتاني الآية، لا ده والله ده كلام عايز تركيز، بس عايز تركيز لأن ممكن معلومات تكون كثيرة ما تتوهي مني. اصحي معايا، يبقى أنا عندي دليل اختراع وإنشاء، ها؟ بين هو خلق ورزق وأنزل مساء، وبعدين دليل عناية لأن هو الرب المسؤول اللي بيرعيكي اللي بينعم عليكي اللي احنا قلنا فعل الرب، وبعدين الحكمة لأنه يفعل شيء سدى ولا يتركنا هملا، فرزقنا وأعطانا وأكرمنا وتكفل بحولنا لأنه الرب، وبعدين أعبدي بقى لأنه ولا المعبود الواحد الأحد. معايا؟ جميل. في بعد كده قول الله تعالى إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، انتقل لرسالة أخرى بعد ما قرر قضية توحيد إنه الواحد الأحد وإنه هو المعبود واللي هو اللي يستحق وحده العباده بما انه هو اللي خلقنا ورزقنا والى اخره وخلق ابائنا واجدادنا، وعن قرار قضيه التوحيد ها ذكر ان كنتم في ريب بعد ما كل اللي ذكرت لكم ده، بعد كل هذا البيان وبعد اظهار الحجه واقامه الحجه عليكم البالغه ها، وبعد كل ده ان كنتم في ريب مما نزلنا عبدنا، بعد كل ده بعدكم شك يعني في حد عنده شك، فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. طب بعد كل هذا التقرير عندكم شك ما نزل على عبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هاتوا بقى دليل دليل. وكأني أنا بقول لك في المناظرة، مش هنقول مناظرات في القرآن. طيب كأن أنا بقول لك دلوقتي أنا عندي حجتي واحد اثنين ثلاثة، مش هم أجي أعمل بحث أو أجي أبطل المسألة، مش ده كلامي لكم. أقول لكم إيه أنا حجتي في المسألة، قال الله قال الرسول والأدلة واحد اثنين ثلاثة، عندي خلاف ده هاتي برهان كده. طريقة القرآن هي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني ما ذكر الحجة الدامغة والآيات الباهرة على أنه الواحد الأحد، ولا أنه الرب، ولا أنه الخالق، ولا أنه الواحد يستحق العبادة، ذكر الأدلة والحجج الدامغة والآيات الباهرة على ربوبيته وأوليته، قال لك بقى طب ها بعد كل ده هيبقى عندكم شك؟ إن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل، أنت عندكم شك؟ طب هاتوا بقى من القرآن سورة بقى، دخلوهم على موضوع إيه؟ بدأ القرآن يبينوه هنا الأمور اللي قدامهم بقى اللي هي ملموسة قدامهم، هاتولي بقى آية. خلاص أنتم مش مقتنعين بالأدلة دي كلها العقلية، طب هاتولي بقى بإيه؟ بدليل ملموس، هاتوا آية واحدة من اللي نزلت سورة، هاتوا سورة من اللي نزلناها على عبد على عبدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير وإثبات لنبوته صلى الله عليه وسلم، وإن هو النبي من عند الله، وإن هو الله سبحانه وتعالى اللي بعثه بالرسالة وأنزل عليه القرآن. هاتوا بقى آية واحدة. ففي مسائل الحقيقة كثيرة جدا. المسألة الأولى، نعلم أن الله سبحانه وتعالى أقام الدلائل القاهرة على إثبات الخالق وأبطل القول بالشرك، خلاص بأنه دل إيه على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، إن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. بس أنا بقول قبل ما استفيد في شرح الآية في تفسير الآية، برضو من الأمور اللي ممكن تلاقيها في الكتب أو من الحاجات اللي ممكن تمر عليكي في مقطع أو رسالة أو أي درس تدبر، يقول لك نزل غير أنزل، فنزل بمعنى اللي هو نزل تدريجي أو تكثيف، أما أنزل تستعمل في الشيء اللي نزل مرة واحدة. الكلام ده لو تتبعت برضو نصوص القرآن، ودي فايدة الناس اللي بيفسروا بطريقة السلف، السلف كان عنده قبل ما يتكلم كلمة لابد يجد لها حاجة في القرآن تثبت الكلام ده، لأن القرآن مش هينزل على قواعد اللغة، قواعد اللغة اللي تنزل على القرآن، صح ولا لا؟ يعني أنا ما أنزلش كلام ربي على قواعد اللغة، لا ده قواعد اللغة اللي هي توافق القرآن لما توافقه. للأسف المتأخرين لما دخل بقى التفسير الأشاعرة والتفسير إشار الصوفي وأنواع التفسير المختلفة، لما دخلت هذه الأنواع في التفسير بدأوا بقى تجد لك الكلام ده كتير قوي جدا. الصراط صراط الله، الألف مش موجودة في الصراط ليه يا سيدي؟ عشان الله، فينفعش أحط حاجة مع لفظ الجلال، وكأن الرسم المصحف توقيفي. وما فهموا هؤلاء أن رسم المصحف أصلا مش توقيفي، ليه؟ النبي أصلا لا كان بيقرأ ولا يكتب، كيف يكون المصحف رسمه توقيفي؟ يا عالم يا عالم يا عالم، يقول العقول والحجة، كيف يكون المصحف توقيفيا؟ الرسم الكتابة الشكل ده الصراط دي من غير ألف، ها إبراهيم مرة تأتي بالألف مرة تأتي بالياء، الصلوة الرسمة دي توقفية؟ إزاي أنا أقدر أقول لك جاتي أنت لا تقرأي، أنت واحدة يابانية، أنا أقول لك جاتي هكتب لك أعمليك رسالة بالياباني، وأنا عمري ما أعرف كلمة ياباني، أنا أعرف أقول لك حطي هنا وارفعي دي، وأنا أعرف أصلا الشكل الياباني إيه؟ طب هديك دليل يقطع إن الرسم غير توقيفي، رسم المصحف. والحتة دي مهمة جدا جدا وسع فيها، لأن التفسير على النوع ده والتدبر بهذا الموضوع شارخين فيه، شارخين بهذا الموضوع، ماسك رسم المصحف وكل كلمه ليها رسم معين تدل على حاجه معينه، حاطط لك كل ده وبيقول لك انه مبني على الظن مش على اليقين ولا على دليل قائم. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه لما منعوا الكفار من دخول مكه، خلاص سهيل بن عمرو جه قال له هنكتب معاك الصلح، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب، متفقون. جاب علي ابن أبي طالب قال له يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى سهيل بن عمرو. راح سهيل اعترض قال له والله لو نعلم رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال له ماذا أكتب؟ قال أكتب من محمد ابن عبد الله إلى سهيل، أنا هلتقط الشاهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال يا علي أين رسول الله؟ فقال هنا يا رسول الله، خد صبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحطه على الكلمة، قال هنا يا رسول الله. إذا هو ما يعرفش كلمة رسول الله بتتكتب إزاي، ما يعرفش كلمة رسول الله بتتكتب إزاي، شبهها إزاي، يبقى هيقول له حط لي صلاة بالألف وحط لي صلاة من غير ألف وحط لي تنزيل بالألف يا ناس يا ناس. وهو ده الكلام اللي خرجوه من كتب الأشاعرة والكتب التفسير اللي هي فيها أخطاء وطلعوها عشان إيه؟ الغريب والجديد الناس بتحبه. زي ما قلت في بداية الكلام، وأنا كنت قصدي هذا الكلام، الناس بتجري ورا الغريب والجديد، وليه أول مرة تسمعه؟ والله جميل جدا، اكتب إيه ده والله، يلا إيه ده، ما كنتش نعرف كده بجد، هو ده والله أبدا، الدين جديد أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة الإسلام ما كانوش يعرف لا يكتب ولا يقرأ. في حد عاقل في الأمة يشك في هذا؟ لا. لما قال علي اكتب وكتب عليه بص في الورقة ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، انت لا تعرف تقري ولا تكتبي ياباني، لما تيجي ورقة فيها ياباني تعرف فيها ايه؟ اما كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيمليهم الوحي اللي هو حفظه، بيمليهم الوحي القرآن. هتقولي بقى شبه ايه؟ اصلهم كانوا بيكتبوا ها بطريقة العرب، طريقة العرب ما كانوش يعرفوا الكتابة كتير، كل واحد كان بيكتب بطريقته، مفيش رسم معين. بالدليل هتلاقي مرة ابراهيم بالالف ومرة بالياء، ومرة هتلاقي الربوة ومرة هتلاقي الربا، والصلاة والصلوة هم ما كانوش لهم طريقة معينة في الكتابة العرب. أمال إيه اللي ثبت؟ ثبت النص. لما جه الرسم العثماني، العثماني لما جمع المصاحف جمعها بهذا الرسم اللي في إيديكي اللي هو الرسم العثماني، اللي هي جزء نخرج عنه وإن كان مش توقفية لكن أجمعت عليه الأمة. ليه؟ لأن عثمان رسم المصحف درس يتفق معاه جميع، لو قرأت أي قراءة تمشي، لأن القراءات العشرة مسندة بسند متواتر عن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءات السبع العشرة لها أسانيد وصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسانيد صحيحة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصحف العثماني جمع يا جماعة رسم بشكل بحيث لو قرأت أي كلمة زي ما قلت لك قرأت مسعود وابن مسعود وحفصة ها صما بكما عمي بن ناس، وهي قدامك في المصحف العثماني صما بكما عمي، ودي جائزة ودي جائزة، وشرحنا الكلام ده في بداية الكلام صح؟ إذا يا جماعة أرجوكوا يا جماعة الخير عشان ما تلعبش بكتاب الله، عشان ما نتلعبش بكتاب الله ونجري ورا الألفاظ اللي رنانة، رجاء ده دين، افهمي هل ربك أنت بتتكلمي عن الله. أنا بس بناشد الأخوات المعلمات يتقين الله في أنفسهم، أنت بتتكلمي عن الله قبل ما تقولي دي معناها كذا ودي معناها كذا، والله ستكتب شهادتهم ويسألوه يوم القيامة، ربنا يقولك قلتي عليا ده كده ليه، جبتيه منين؟ هتقولي له فتحت كتاب اشعاري جبت لك الكلام، ما حررتش المساله ليه؟ طالما انت معلمه، طالما انت معلمه او انت معلم او انت شيخ او انت شيخه ها، انت خارج متصدر بتقول كلام، وانت خارجه او الشيخ ده خارج يدي للناس درس في الدين صح. انا جايه دلوقتي عشان ادعي اقول لكم افسر لكم القران، مش احرر المسائل ولا افتح كتب اي كتب واجيب من هنا واجيب من هنا واجيب من هنا واعمل درس جميل للناس تسقف لي؟ انا مش هعمل درس جميل للناس تسقف لي. طب انا جاهله اتعلم، محدش قالك الصدر قبل التأهل، لكن ما ينفعش نفتح في كتب الأشاعرة ونجيب منهم هذه الكلمات العجيبة الغريبة ونرميها على الناس عشان الناس تقول الله أول مرة نسمع الكلام ده، وبعنا أول مرة أقول الكلام وأنا اللي تصدرت الكلام وهو اللي تصدر الكلام. يا ناس زي جماعة شغالين في التنمية البشرية، يا ناس يا ناس رغاء، وديتك دليل من أقوى الأدلة اللي بقولك أهو، إن النبي كان لا يقرأ ويكتب، كيف يقول له حط الألف هنا حط الياء هنا؟ أنا أقدر دلوقتي وعرفش ياباني، أنت ما تعرفيش ياباني وأنا عمال أكتب دلوقتي، تقدري تقولي لي حطي شرطة هنا طلعي هنا نزلي الرسمة بتاعته هنا؟ تعرفي تصلحي لي ياباني؟ تقدري تقولي لي حطي هنا ألف وهنا كده وهنا؟ ليه؟ لأنك عمرك ما كتبتي ياباني ولا تعرفيه، صح كده؟ طيب يبقى زي النبي عمره ما كتب ولا قرأ، ودي معجزة القرآن. لو أنتوا أثبتوا النبي كان يقرأ ويكتب يبقى أنتوا ضربتوا المعجزة. ده هو جه لازم إن هو أمي ده المعجزة عشان محدش يقول إن هو كتبه، ولا هو جابه من عنده، يبقى انتوا عايزين تضربوا المعجزه ليه اللي هي كانت من اعجاز القران النبي امي. رجاء رجاء نفهم ونعقل، رسم المصحف العثماني اجتهاد من عثمان والصحابه اجمعوا على هذا الرسم اللي هو يوافق جميع القران، بحيث اي حد يقرا اي قراءه تستقيم مع المصحف مش توقيفي. جبت لك دليل واحد والادله كثير، لكن انا جبت لك دليل واحد بس، ان النبي لا يقرا ولا يكتب. كيف انت هتعلى نفسك ولو حد قال لك لا قولي له طب انت دلوقتي ما تعرفش ياباني، انا هبليك رساله ياباني وعدلي فيها، تعرف هبليك رساله بالصيني وعدلي فيها ها، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم هذا ويامرهم هذا الا بقى لو تكلفوا قالك اه كان على بينزل بقى عليه وحي يقول له حط هنا حط هنا قول له قوموا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هيتكلف بقى ويصنع لي كده فتوى ما في فتوى متفصله هتفصلي لي فتوى تقولي لي اصل جبريل كان بينزل يقول له حط الالف هنا والياء هنا اقول لك لا هاتي بقى برهانك انت انا عندي الدليل انا عندي الدليل ولا حديث ضعيف يستدل بيه انا عندي الدليل انا عندي ذلك ما يقرا ولا يكتب ده دليل عقلي 100% انت ما عندك دليل يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم عارف يحط هنا الالف وهنا الياء وهنا وهنا يرفع وهنا اقول لك هات انت بقى عندك الدليل كل هذا ورهنكم كنتم صادقين فرجاء رجاء فكلمه نزل وانزل ارجع تاني فان كنتم في ريب مما نزلنا على عبد قال لك نزلنا على عبدنا بين التنزيل جاء بالتدريج لانه نزل على عبده يبقى تدريجي اقول اسفه اسفه نزل على عبد يبقى تدريجي وانزل يبقى كلها ان انزلناه في ليله القدر لانه انزل القران كله من اللوح المحفوظ الى بيت العدل بقول لك الادله اللي بتقال يعني في المساله ان انزلناه في ليله القدر بص ازاي لما اتكلم عن انزال جمله قال حط انزل بالالف فانزل القران كله ليله القدر الى البيت بيت العدل الساعي الدنيا فقال انزل خلاص لما اتكلم على التنزيل تدريجي نزلنا على عبدنا لا وفي ايات تبين ان انزل بالالف ها ممكن تستعمل في شيء ينزل تدريجي وممكن تستعمل كده وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده نزل مش بالالف ها جمله واحده يعني كله هو كان بينزل مفرق ما قالوش ليه هنا بقى الرمى طلبوه جمله يبقى حطوا انزل مش ما قالوا انزل تستعمل في شيء جمله فالقران وحده طب هم بيقولوا هنا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن ما قالش لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة يا ناس رجاء رجاء قد تستعمل قد تأتي في بعض المواضع بس أنا بخترعش تفسير وابني عليه حكم بناء على إيه في حد من أهل العلم قال في حد من أهل العلم قال بس مش كل ما يقال يؤخذ به أنا عندي راجح وعندي مرجوح في كتاب الله ما ينفعش أتكلم بالمرجوح لابد يكون ده عندي إيه راجح ده كتاب ربنا كلام ربنا غير لما يكون مثلا فصل حديث ممكن يبقى ضعيف ممكن يبقى صحيح ممكن يبقى كذا لكن كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام كله في الدين لازم يكون بالراجح لو انا عندي دليل راجع اذا الكلام هنا ايه الكلام جاء فلا كنت في يوم نزلنا على عبدنا لا ما تقوليش بقى انزل بالالف تبقى فيها زياده مباني فزياده معاني يبقى نزل جمله واحده ونزل من غير الف يبقى معناه انه نزل ونجبر اديتك ايه بس والايات كثيره انزل من السماء ماء بالالف والنزول من الميه بتنزل على فترات ممكن تنزل في حتة وتنزل في حتة تانية وقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية سورة الرعد صح كده والله أنزل من السماء ماء بالألف والماء بينزل تدريجي ما بينزلش كله يا ناس يا ناس والأدلة كتير ولو قعدت انت تتبعت القرآن هتجد كلمة أنزل بالألف كتيرة جدا في أشياء فيها تدريج ونزل مش أشياء فيها تدريج رجع رجع بس عشان ده كتاب الله سبحانه وتعالى طبعا الوقت عدى كتير والآية دي بالذات فيها مسائل كثيرة جدا تحتاج الى استفادة وشرح نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا أنت استغفرك.